أتى بها. فالنفي الحقيقة لا يمكن كما يقول العلماء الأصوليون والمناطقة، لا يمكن نفي الشيء بعد وقوعه. الشيء إذا وقع لا يمكن نفيه، الشيء إذا وقع لا يمكن نفيه. إذن إذا ما دام أنه لا يمكن نفي الحقيقة، إذن ننفي ما هو أقرب إلى الحقيقة. طبعا عندنا عدة تقديرات، إما أن نقول لا صلاة تامة أو لا صلاة صحيحة. إما أن نقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة. تعرفوا لا نافية الجنس، والمقصود طبعا لابد أن يأتي خبر، لابد أن يأتي لها خبر. فإما أن نقول لا صلاة تامة أو لا صلاة صحيحة. الأقرب إلى نفي الحقيقة أن نقول إيش؟ لا صلاة صحيحة. الأقرب لنفي الحقيقة أن نقول لا صلاة صحيحة، لأن لو قلنا لا صلاة تامة ما نكون نفينا، لأن ما دام أنه لا يمكن نفي الحقيقة لأن الصلاة وقعت. إذا ننفي ما هو قريب منها وهو الصحة، ننفي صحتها بحيث يعيدها المصلي. فكذلك حينما قال لا هو حرام، يعني لا ما الأقرب ما دام لا يمكن نفي الحقيقة، إذن الأقرب منها هو ما يشمل عموم الانتفاعات، سواء كان انتفاعا ببيع أو انتفاعا باستعمال، سواء كان انتفاعا ببيع أو انتفاعا باستعمال. فقال لا هو حرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أثير هذا السؤال وقالوا طيب الميتة نستعملها في أشياء أخرى غير الأكل، قال لا هو حرام، ذكر بحال اليهود. وبخاصة وبهذا تعرفون يا إخواني أن العقلية البشرية واحدة، العقلية البشرية واحدة من حيث التحايل ومن حيث الابتكارات ومن حيث السلوك الطرق الملتوية ومن حيث الالتفاف على الأشياء. فالعقلية البشرية واحدة، سواء كان يهود، سواء كان عرب، سواء كان نصارى، سواء كان أجناس أخرى أفارقة آسيويين إلى آخره. الجنس الآدمي الله سبحانه وتعالى ركبه تركيبا متقاربا، فكل الشعوب وكل الأجناس فيها حيلة، فيها مكر، فيها خداع، فيها طيبة، فيها أشياء. لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع الله عز وجل فيه من الدين والحق والخير والطاعة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا فقال يا رسول الله الشحوم هذه نستعملها في كذا وكذا، هل هذا حلال؟ قال لا هو حرام. فلما ثار هذا السؤال نبههم إلى قضية اليهود، فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. قاتلهن بمعنى لعنة، كقتل قتل الخراصون يعني لعنوا، قاتلهم الله في المنافقين، قاتلهم الله أنه يكون يعني لعنهم. قاتل الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم، حرم عليهم الشحوم. الشحم هو حال ما يكون موجودا على البهيمة، يعني قبل أن يدخله أي تصنيع وأي تمسه نار، يمسه أي مواد فيسمى شحم. ما دام أنه ملتصق أو ما دام أنه لا زال أو حتى فصل حتى عن اللحم ولم يعمل به شيء يسمى شحم. ثم تدخله الصنعة إما بالإذابة أو عن طريق النار، يتحول إلى دهن، يتحول إلى زيت، يتحول إلى سمن، يتحول إلى أشياء، تدخلوا أشياء كثيرة. وهذا مما هدى الله عز وجل إليه الناس، بحيث يعني وجدوا هذه التغييرات يدخلون على اللحوم وعلى الشحوم وعلى مشتقاتها وعلى الحيوان بأجزائه من جلد من عظم، الله عز وجل هدى الإنسان بحيث أنه يتصرف فيها ويغير من أشكالها وطعومها وألوانها عن طريق الطبخ، عن طريق الإحراق، عن طريق الخلط، عن طريق المزج، عن طريق التركيب، عن طريق إدخال مواد أخرى مؤثرة مغيرة ملونة صابغة، تغير الطعوم، تغير حتى الشكل والهيئة والتركيب وتختلف. وهذا مما هدى الله عز وجل له الإنسان، وهذا أيضا مما يتميز به الإنسان. الحيوانات الأخرى ما تفعل أي شيء، إنما تأكل مما تجد، ولا لا تصنع طعامها، لا تركبه، لا تفصله، لا تطبخ، لا تنفخ، إنما هذا من عمل الإنسان، لأن الله عز وجل هدى الإنسان وجعله متميزا على سائر المخلوقات في هذه الأرض، ومن هنا سخر له ما سخر وكلفه بما كلف، لأنه جعله شخصا متميزا، جعله مخلوقا متميزا. فالشحوم ما دام أنها على الحيوان فهي شحوم. فاليهود قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه أو فأجملوه، فأجملوه أو فجملوه يتعدى بالهمز ويتعدى بدون همز، أجمل وجمل كعطى وأعطى، عطى وأعطى، فتقول عطاه وأعطاه وجمله وأجمله. أجملوه بمعنى أذابوه، ولهذا الجميل الشحم المذاب يسمى جميل أيضا، بمعنى فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول يعني مجمول، جميل فعيل بمعنى مفعول. فأجملوه أو أجملوه بمعنى أذابوه. ثم باعوه، الله حرم عليهم الشحوم فقالوا طيب الشحم ما نأكل، لكن حولوا إلى دهن ما يصير شحم، إذا حولناه إلى دهن أو إلى 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 سمن ما يسمى شحم. فإذا تحايلوا، وأشهر من عرف بالتحايل هم اليهود، ولا يزال هذا ديدنهم. وغريب يعني هذا الجنس البشري، هذا وضعه الله في اليهود من حيث المكر والتحايل والالتفاف على كل شيء من أجل تحقيق مآرب خاصة ومآرب دنيئة، ولا يمكن أن يسلكوا سليكا طريقا مستقيما البتة. ولهذا قال الله كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هذا يقطع هذا ينفق، كلهم في سبيل مصالحهم الخاصة. ولهذا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون لفرض فساد، فهو جنس عجيب. ولهذا جاء الحديث حديث القرآن عنهم حديثا مطولا ومسهبا لبيان خصائصهم وطبائعهم ونفسياتهم، لا من حيث جبنهم في الحرب، ولا من حيث كراهيتهم للموت، ولا من حيث تجاوزهم في حقوق الأنبياء واستطالتهم على الأنبياء وتقتيم الأنبياء وتقتيلهم للذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون كل جنس مصلح هم يأتون إلى فساده، فكأنهم وضعوا في كأنهم جرثومة فناء بهذه الدنيا. وجاءتهم الأنبياء وجاءتهم الرسل ولا يزالون يتحايلون، حتى قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فتحايلوا. وطبعا قضية السبت أيضا، أصحاب السبت من اليهود كذلك أيضا تحايلوا، حينما حرم الله عليهم الاصطياد يوم الأحد صاروا يصيدون يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد لا يصطادون، فكما حرم عليهم الصيد يوم السبت فكانوا يحجزون يوم السبت ثم يصيدون يوم الأحد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فتحايلوا من شدة البلاء أن الله عز وجل صار يسوق لهم الحيتان يوم السبت وتكثر، وهو محرم عليهم السبت، فماذا فعلوا؟ صاروا يضعون لها زي الأحواض ثم يحجزون، حتى إذا جاء غروب الشمس بدلا من أن ترجع كما أمرها الله تكون محجوزة في هذه الشباك، فإذا جاء أحد اصطادوها. طبعا هذه حيلة، هذه هي من حيلهم، فالحيل هي من أو مسلك من مسالك اليهود عليهم لعائن الله. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة من صورة تحايل اليهود، وهو أن الله حرم عليهم الشحوم، فقالوا طيب الشحوم ما نأخذها لكن نذيبها ويتغير الاسم ونأكل، وهذه حيلة ولا يجوز. فأجملوه بمعنى أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فلعنهم الله عز وجل بسبب ذلك. فمن سلك بهذا المسلك ففيه شبه من اليهود، وقضية الربا وقضية أشياء كثيرة كلها يتحايل فيها اليهود، ومن سلك مسلكهم وسار على طريقه. إذن نستخلص من كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإن كان هناك استثناءات يعني وتفاصيل للعلماء في هذا، في طبعا دلت عليه الأحاديث طيب ليست اجتهادات العلماء تحايل كما فعل اليهود، لا، انما ماخوذه من الاحاديث. مثلا جلد الميته، جلد الميته كما تعلمون المفروض ان يكون حراما لان الميته كلها محرمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما راى ميته ملقاة فقالوا قال يجرونها، فقال هلا انتفعتم بإهابها، هلا انتفعتم بإهابها يعني بجلدها، قالوا إنما يتقال إنما حرم أكلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا شك أنه استثناء، هذا استثناء وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحي. فإذا ليس حيلة حينما يختلف العلماء في أجزاء من الميتة هل يجوز استعمالها أو لا، أخذ من مثل هذا الحديث. مثلا قرون الميتة شعرها قالوا هذا له حكم الانفصال، هذا له حكم الانفصال ولا تحله الحياة، لا تحله الحياة. ومن هنا قال من قال مثل العلم بجواز استعماله ولو كان من ميتة لا من مذكة. التفاصيل في هذا تطول وليس مقامنا هذا لنتحدث، وإنما هذا مقام ومقام الأحكام وكتب الأحكام، إنما هو النظرة الكلية لهذا الحديث. والأصل أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك أيضا لا يجوز. ولهذا جاء في بعض الحديث فلا تستحلوا، في نفس الحديث جاء في بعض رواياته فلا تستحل، عندما قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قال فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلا يجوز الإنسان يتحايل، وبخاصة أحيانا في المعاملات أو في بعض الأشياء الجديدة أو يحاول الإنسان يعني يتحايل فيها يعطيها نوع الصبغة الشرعية بينما الأمر ظاهر أنه محرم. أما وجود مخرج شرعي فهذا لا شك أنه جائز ومطلوب أيضا، أن تجد مخرجا شرعيا لمعاملة بحيث تزيل عنها الأشياء المحرمة ثم أو تزيل عنها ما كان سببا في المنع الشرعي فهذا لا مانع. أما أن نفسها هي إنما تغير الاسم وتتحير عليها فإن هذا لا يجوز، فلا تستحل محارم الله بأدنى الحيل. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه كان واحد بعث لكتاب العشرة المبشرون بالجنة ما صحت ما في، لا أنا ما اطلعت عليه اطلاعا كافيا، لكن الذي يبدو فعلا أن فيه أحاديث وفيه أشياء تحتاج إلى نظر، وفيه مبالغات ونصوص قد يكون التي فيها تحتاج إلى نظر، وبخاصة حتى الحديث الذي استفتح فيه مؤلف، وإن كان المؤلف معروف، المؤلف معروف له كتابات، لكن هذا الكتاب لم يتبين لي طبعا فكرة واضحة، لكن فيه أشياء تحتاج إلى نظر وأنا لم أقرأه كله. هل تصح كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان اليتيم فقير؟ الناس أحيانا يخطئون، دائما يربطون اليتيم بالفقر، ليس بالضرورة، قد يكون اليتيم غني، قد يكون اليتيم غني بمعنى يتيم لكنه ورث من ماله من مورثه، سواء كانت أمه أو أباه أو أخاه، على حسب علاقة الميراث أو علاقته بالميت، فقد ذلك وقد يكون يتيم غني. فاليتم كفالة اليتيم مندوبة، مندوب إليها، بل قد تكون فرض كفاية، معناه أنه يجب على الناس أن يكفلوا اليتامى ولا يهملوه. فكفالة اليتيم لا تعني بضرورة فقط العطف عليه من ناحية المادية والمالية لأنه قد يكون غنيا، إنما اليتيم صغير ويحتاج إلى كثير من العطف. واليتيم لا يدرك القيمة المالية، لا يعرفها، إنما يحب الحنان ويريد أن لا يشرب الفرقة مع أترابه حينما يكون أترابه يحتضنهم آبائهم ويحتمون بآبائهم ويحسون بالقوة والنشوة أمام آبائهم وأمام الآخرين، اليتيم يكون منزوي ويحس بالضعف ويحس بالانفصال ويحس. هذا هو الذي يجب أن يراعى، وهذا هو الذي حثنا فيه ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحق اليتيم. وأما اليتيم فلا تقهر، فذلك رأيت الذي يكذب بدي، فذلك الذي يدع اليتيم. والدع هنا بمعنى النهر والنبذ والنهر وكل ما يعني القهر ويعني النفرة منه واحتقاره، كل ذلك لا يجوز بأي حال. بل من أحس بقلبه شيئا من قسوة فعليه أن يمسح رأس اليتيم. ومعلوم أنه إذا لم يراعى اليتيم ويلاحظ، فإنه حينما يكبر ناقما على المجتمع، ويكبر بحالة غير سوية. ومع الأسف أن أحيانا بعض الكفار نظرا لما أدركوه من طبائع الشعوب وطبائعهم، أحيانا قد يأخذون من الشعوب المستعمرة أو الشعوب المغلوب على أمرها، يأخذون أناسا يربونهم على أيديهم، وغالبا ما يأخذون من الطبقات الفقيرة واليتيمة، الطبقات الفقيرة واليتيمة وما تسمى منبوذة مع الأسف، فيربونهم ويربون ما فيهم ما يتنامى فيهم من حقد، فيرجعون إلى أقوامهم بعقليات ناقمة وعقليات طاغية وعقليات جبارة وعقليات مفسدة غير مصلحة، وإن كانت تزعم الإصلاح. مما يجب أن يراعيه الناس في حق اليتامى وكل من فقد والديه أو أحدهما، فإنه يحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية، وليس بالضرورة أن يكون فقيرا. أما إذا كان فقير فنعم يجوز أن يكفل من الزكاة، أما إذا كان غنيا فلا. القطع من الصلاة لأمر ما، هل يستلزم أن نسلم؟ لا، إذا احتاج أن يقطع الصلاة أو طارئ مثلا كحريق لا سمح الله أو بكاء صغير أو نحو ذلك، واحتاج الإنسان أن يقطع الصلاة فإنه يقطع، ما يحتاج إلى تسليم، لأن التسليم هذا في نهاية الصلاة، أما قطعها مجرد نية قطعها كافي أو الانصراف منها. الذين يصلون خلف المقام ويمر النساء من أمامهم، ألا تقضى صلاتهم وصلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، وإن كان لا ينبغي للناس أيام الزحام أن يصلوا خلف المقام ما دام أن الطائفين يحتاجون إلى تلك المنطقة، وإنما عليهم يتجاوز، لأن هذا في مضايقة لهم، ولا يتحقق عندهم الخشوع، ولا يؤدوا الصلاة على وجهها وكمالها بشروطها وسننها وواجباتها، وإنما يؤذون ويؤذون، ولهذا ينبغي. ومعلوم أن الإنسان إذا لم يتيسر له الصلاة خلف المقام فإنه يصلي في أي مكان من الحرم. يقول: صعدت إلى جبل ثور فوجدت شجرا يقال له البشام فأخذت منها مساويك، فما الحكم؟ لا يجوز قطع الأشجار داخل الحرم، الشجر الذي نبت بنفسه فإنه لا يجوز قطعه، وإذا احتاج الإنسان إلى قطعه كما لو كان سيعمر بيتا مثلا في أرضه ويحتاج أن يزيل الشجرة فلا ما أن يزيلها، لكنه يفدي فعليه الفدية، وتختلف طبعا الفدية على حسب قيمة الشجرة، على حسب قيمة الشجرة. أنا أعلم طبعا أن الغصن الذي أخذته يسير وصغير، وخاصة إذا كان بمثابة المسواك فلا شك أن هذا صغير، لكن الذي أراه أن تتصدق بأي شيء ترى أنه يقابل قيمة هذا الجزء الذي قطعت. أدركت صلاة المغرب وهم في التشهد الأخير، فانتظرت انتهاء الصلاة وأقمت جماعة أخرى اعتقادا مني أني إذا جلست معهم لم أدرك الجماعة. أرجو أن لا حرج عليك إن شاء الله، بينما لو أنك دخلت معهم فإنك تدرك الجماعة، إذا دخلت معهم فإنك تدرك الجماعة. كيف يستشعر المرء حلاوة الإيمان حيث إنني أنظر إلى حالي وأجدني دائما مقصرا مع أنني أحاول دائما أن أجتهد في الطاعات؟ هذا سؤال جميل الحقيقة، وتفقدك لنفسك أجمل، كون الإنسان يتفقد نفسه ويحاسب نفسه ويراجع قلبه ويجتهد في أن يتذوق حلاوة الإيمان، هذا لا شك أنه دليل إن شاء الله على قصد الخير وعلى الاجتهاد فيه وبلوغ الدرجات فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، مما يدل على أن الإيمان حلاوة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأنت لو تأملت هذه الأشياء لوجدتها دقيقة، وجدتها فعلا بالمعالجة والمحاسبة أنها هي التي بإذن الله توجد حلاوة الإيمان. أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. ما معنى ذلك؟ طبعا الكلام يطول ولا نطيل، وإن كان يحتاج الحديث الحقيقة إلى بسط، والناس بحاجة إلى التذكير بمثل هذا، لكن يكفيك أن تحفظ الحديث وتحاول أن تحققه وتطبقه. مثل ثلاثة أمور: أولها علاقتك بربك وبنبيك، والثاني علاقتك بالناس، والثالث علاقتك بأصل الدين كله. الأولى علاقتك بالله وبرسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا المحبة يا أخي ليست بالتحني ولا بالتمني ولا بالزعم، تحب الله ورسوله حينما تقدم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء. إذا وصلت إلى هذه الدرجة وجدت حلاوة الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله، شوف، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. فالمحبة ليست بالتمني ولا بالدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا دليل المحبة العمل، ودليل المحبة الجد في التحري مراضي الله عز وجل. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالزعم ولا بالرقص طربا حينما يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، إنما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه، صلاة، زكاة، صلة رحم، حب للإسلام، حب للمسلمين، حرص على عز الإسلام، حرص وبغض الكفار وبغض العصاة، هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر لك يعني مثال يسير: الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 مرات، ينادى لكل فرض بنداء هو التوحيد، ومن جمل هذا النداء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. أنت تسمع المؤذن والمنادي ومأمور أنت أن تقول مثل ما يقول، لعلك أيضا أن تقول مثل ما يقول، لكن ما الفائدة أن تقول مثل ما يقول؟ هو يقول أشهد أن محمد رسول الله، تقول أنت أشهد أن محمد رسول الله، وتزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تصلي، ما الفائدة؟ المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، أكبر من دنياك، أكبر من زوجتك، أكبر من أمورك كلها، ومع هذا تسمع هذا النداء بهذه الجمل العظيمة وهذا الذي يهز الوجدان ويهز الكيان ثم لا تصلي، أي حب هذا؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. دائما اعرض أمورك وأحوالك وأعمالك وأفعالك وهيئاتك وأحوالك، اعرضها على نهج الله ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبين ما مدى بعدك وقربك، تجد حلاوة الإيمان. الجانب الثاني: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه هي أيضا قضية دقيقة وخطيرة، وميزان لا يكذب ولا يختلف ولا يتخلف. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، يعني علاقتك بالناس ليست علاقة مادية ولا علاقة أهواء ولا علاقة رياء ولا علاقة منافع خاصة. طبعا لا يلغي الإنسان المنافع ولا يلغي أن يستفيد الناس بعضهم من بعض، لكن العلاقة الحقيقية هي تحبه لله، فلا موازين دنيا، لا موازين ماديات ولا أشياء. هذه إذا استطعت أن تحققها تعرف ميزان حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. طبعا لا شك أن هذا لا يعني أنك لا تحب لأمور دنيوية، تحب ولا تلام أيضا أن تحب، لأنه جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، هذا شيء معروف. لكن 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 الحب الديني إن صح التعبير وحقيقة الدين أنك تحب المرأة لا تحبه إلا لله. هذا كما قلت لا يعني أنك قد تحب الناس لما أدوا إليك من معروف، ولما قدموا لك من إحسان، ولما نفعوك فيه في أمور دنياك من خدمة، في خدمات قدموها لك، خدمات مادية، خدمات معنوية، وقعوا عنك شرورا كثيرة، هذه معروف أن من صنع لك معروفا فإنك تحبه، وهذا أي مرأة حتى ولو كان كافرا. ولهذا ورد في الأثر: اللهم لا تجعل لكافر علي نعمة فيوده قلبي، لأن يعني فعلا الإحسان النفوس جبلت على حب ما أحسن إليها. وأنت لا تلام على أن تحب من أحسن إليك، بل لعلك أن تكون لئيما إن لم تحب من أحسن إليك، لكن هذا شيء. وأيضا تكافئ وتحسن، وهذه تعامل في الناس مقلوب حتى مع الكفار ومع. ولهذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، بل حتى الإحسان حتى للبهائم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي كل كبد رطبة أجر، حتى البهائم وحتى إلى آخره. فهذه قضايا أيضا محسومة في الدين ومطلوبة وعليها أجر أشياء. لكن حلاوة الإيمان حينما تعرف الدين وتكون علاقتك بالناس علاقة دينية، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. والجزء الثالث: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. إذن هذا يعني بلغ الدين في قلبك. طبعا حينما نقول الدين ليس فقط العمل القلبي، الدين بأعماله الظاهرية: صلاة وصياما وصدقة وصلة رحم وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر إلى آخره، كل هذه الأشياء هي مجموعها يسمى الدين. فتحبها وراضي بالله وراضي بدين الله ومستبشر بما أنت فيه وممتلئ فرحا بما أنت فيه، فيكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. بمعنى فعلا وصل عندك الحال وقوة الإيمان أن ترى أن الإيمان جنة وأن الكفر جحيم في الدنيا قبل الآخرة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود أو أن يقذف في النار. والحديث في هذا دقيق وطويل، لكن يكفي أن تحفظوه وأن تتأملوه في جميع سلوكياتكم وأموركم وقضايا دينكم. هل يمكن لأختي الزوجة أن تسافر معي في سيارتي بحضور أختها؟ إذا كانت مسافة سفر لا، مسافة السفر يعني 80 كيلو فأكثر لا، ليكون معها محرم. أما إذا كان داخل البلد والفتنة مأمونة وفي مسافة دون مسافة قصر، فإن هذا لا مانع منه ما دام أن الفتنة مأمونة وليس هناك خلوة. إذا خرجت من المغرب لأجل عمرتي وتجاوزت الميقات الجحفة، ناويا أن أذهب أولا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم من ميقات أهل المدينة، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، هذا سائغ وجائز أن تذهب إلى المدينة أولا وتزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعود من المدينة وتحرم من أبي رعلي، هذا سائغ ولا شيء فيه ولا شيء عليك. خلي معي اكتب توفي رجل وله أخت من أبيه هكذا وأخت من أمه، وخلف 90 مليون ريال هكذا أظن، حرمت التي من الأب وأعطي المال للأخت أو الأختين من الأم وأعطي المال للأختين من الأم، أرجو إيضاح القاعدة الشرعية في مثل هذه الأمور. لا أستطيع أن أقول في هذه شيئا، خاصة إذا كان قضية مختلفا فيها، ولا أدري يعني عن قد تكون يعني. ولهذا أنا أرى أن نرجع هذه إلى القضاء، أن نرجع هذه إلى القضاء، والقضاء يفصل فيها، وخاصة أيضا في الأمور الشرعية وما يسمى أيضا بالأحوال الشخصية، حتى عند الذين لا يحكمون الشرع في كل أمورهم الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين أيضا مراعا فيها أحكام الشرع ومنها المواريث. فهذه ترجع إلى القضاء، ولا أستطيع أن أقول فيها شيئا، لأنه قد يكون لها وجه من إذا كان أعطوا في حياته أو قبل، أو قسمها صاحبها قبل، بمعنى سلمهم إياها قبل وفاته إلى آخره، ما أدري، لا أستطيع أن أقول في هذه شيئا، هذه ترجع إلى القضاء. هل يجوز التبرك بالصالحات؟ ما المقصود بالتبرك؟ أيضا كلمة نحتاج أن نقف عندها طويلا، وقد نختم بها جلستنا. التبرك أو أن يكون المكان مباركا، أو أن يكون الرجل مباركا، أو المرأة مباركة، أو الذرية مباركة، هذا ممكن طبعا وارد،